صباحكم الله بالخير.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الجاهل الرجيم. في أول الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كلام أيها الأخوة مع المسألة 11، قلنا في هذه المسألة هناك عناوين كثيرة يمكن أن تتعنون بها هذه المسألة. من تلك العناوين، هل هنا هل الوجود يساوق الشيئية؟ من تلك العناوين، هل هناك واسطة بين الوجود والعدم؟ من تلك العناوين، هل للماهيات هل الماهيات قبل وجودها كانت ثابتة أم كانت معدومة؟ من تلك العناوين، هل الماهيات قديمة أم حادثة؟ وقلت كما هو واضح عناوين كثيرة يمكن أن تتعنون بها هذه المسألة. إحنا بسبب الفاصل بين ما سبق وبين ما سيأتي إن شاء الله تعالى اليوم نحاول نلخص أهم ما ذكر في المباحثة السابقة. في المباحثة السابقة قلنا أن بعض المعتزلة وكذلك بعض من الصوفية وقعوا في توهم، حاصلوا ذلك التوهم أن الباري على عالم وعلمه قديم بقدم ذاته، وبما أن العلم يستدعي وجود المعلوم فلا بد أن يكون علمه بالماهيات مستندا إلى ثبوت تلك الماهيات من الأزل، وإلا لو قلنا بأن الماهيات حادثة هذا معناه أن علمه حادث، وكون علمه حادثا هذا يستدعي ماذا؟ أنه سبق بالجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه الشبهة الأولى التي وقع في هؤلاء. الشبهة الثانية، قالوا الباري جل وعلا يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الخطاب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بكن فيكون لا بد من وجود ماذا؟ أحد احتمالين، إما أن نقول بأن الماهية موجودة قبل أن يتوجه إليها الخطاب بالكون، وحينئذ سيكون الخطاب بالكون تحصيل للحاصل، وأما أن تكون الماهية قبل أن يتوجه إليها الخطاب بالكون معدومة، وحينئذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف يتوجه الخطاب إلى معدوم، مع أن الخطاب ينبغي أن يكون مع حاضر موجود. فلا بد حينئذ أن نقول بأن الماهيات قبل وجودها كانت ثابتة، والوجود لا يخرجها من العدم، وإنما هي ثابتة قبل وجودها. الوجود يظهر تلك الماهيات ولا يوجد تلك الماهيات، كذلك بعد سلب الوجود عنها هي لا تعدم، بل هي ترجع إلى عالمها السابق اللي هو عالم الماهيات الثابتة. هذا واضح إن شاء الله. لأجل هذين الدليلين كما يعتقد، بل لأجل هذين التوهمين، ولا أقول دليلين، لأجل هذين التوهمين اعتقد هؤلاء اللي هم البعض من المعتزلة والصوفية اعتقدوا بأن الماهيات ثابتة منذ الجواب. وطبعا يا سيدنا احنا لن نقف مع هذين الدليلين فقط، بل المصنف والشارح قدس الله نفسيهما الزكية بعد أن يردان على هذا المذهب الباطل سيردان بردود ثلاثة، سيعودان مرة أخرى ويذكران للقوم أدلة أخرى ويقومان بإبطال تلك الأدلة الأخرى. إذن في الحقيقة هناك مراحل ثلاثة رئيسة. المرحلة الأولى بيان بعض أدلة المتوهمين، المرحلة الثانية رد تلك الأدلة، ثم بعد ذلك ماذا؟ العودة مرة أخرى لبيان أدلة أخرى للمتوهمين والقيام بإبطالها بردها. طبعا المرحلة الأولى اللي ذكرنا فيها هذين الدليلين هذين التوهمين لم يذكرهما لا المصنف ولا العلامة، نحن قمنا بذكر هذين التوهمين. المصنف والعلامة سيقتصران على المرحلتين الثانية والثالثة. قلت في المرحلة الثانية سيقوم الخواجة والعلامة بإبطال دعوى هؤلاء من خلال أدلة ثلاثة. في المرحلة الثالثة سيقوم العلامة والخواجة بعرض بعض أدلتهم ثم الرد على تلك الأدلة. المرحلة الأولى نحن ذكرناها تبعا لكثير من الشروحات، هذا واضح إن شاء الله. ثم قبل أن أنتقل إلى ردود الخواجة والعلامة للردود الثلاثة للعلمين على هذه الدعوة الفاسدة الباطلة، كن أكمل اللي بدأنا به اللي عنوانته بالمبادئ التصورية. ذا الأخوة يرجعون التقريرات. قلت لكي تتضح الرؤية في هذا البحث ينبغي أن نذكر مجموعة من المبادئ التصورية. الأخوة يذكروني شنو اللي ذكرنا من المبادئ التصورية ذا مقررين؟
مراد من الوجود.
شنو المراد من الوجود؟ أحسنتم شيخ. شنو المراد من الشيء؟ وقلنا الوجود لا حديث لنا عنه لأن الكلام تقدم. أما الشيء فقلت إذا يذكرون للأخوة قلت لها معنيان، معنى لغوي معنى اصطلاحي. الشيء لغتان أعم من الوجود والعدم، أحسنتم، لأن الشيء تعم الوجود وتعم العدم. ولهذا وبهذا المعنى اللغوي سينحل الإشكال في تعريف العلم عندما عرفوه بانكشاف صورة الشيء. وقلنا أن الانكشاف لا يختص بالموجودات، بل الانكشاف انكشاف الصورة كما يشمل الموجودات يشمل ماذا؟ المعدومات. إذا حملت الشيء الوارد في تعريف العلم على الشيء اللغوي راح يعم التعريف، تعريف العلم يعم الوجود والموجودات والمعدومات. هذا إن شاء الله وقفنا عنه. ثم التساؤل طبعا والشيئية اصطلاحا، الشيئية اصطلاحا هي نفس الوجود، فالموجود شيء والشيء ماذا؟ موجود. كما أن اللا موجود ليس بشيء واللا شيء ليس بموجود، فالأعمية أعمية الشيء على الوجود إنما هي بحسب اللغة ولا أعمية في الاصطلاح، لا أعمية للشيء على الوجود. هذا راح انطلق من عند سيدي. شنو مرادكم اصطلاحا لا أعمية للشيء على الوجود؟ الأعمية برزت على المستوى اللغوي. السؤال عندما تقولون أن الشيئية والوجود
لا عمية لأحدهما على الآخر اصطلاحا. شنو مرادهم؟ هل معنى هذا أن الوجود والشيئية مترادفان بحسب الاصطلاح، أو أنهما متساويان بحسب الاصطلاح، أو أنهما متساوقان بحسب الاصطلاح؟ أنتم قلتم بأن أعمية الشيئية على الوجود إنما هي بحسب الجواب، إنما هي بحسب المعنى اللغوي، ونفيتم أعمية الشيئية على الوجود وأعمية الوجود على الشيئية بحسب المعنى الاصطلاحي. هاي عندما تقولون أنه لا للشيء أعم من الوجود ولا الوجود أعم من الشيء بحسب الاصطلاح، شنو معنى أنه لا أعمية لأحدهما على الآخر؟ هل معنى ذلك أنهما مترادفان، أم معنى ذلك أنهما متساويان، أم معنى ذلك أنهما متساوقان؟ لكي أجيب وأختار واحدة شيخ نصر، واحدة من هذه الاحتمالات الثلاثة، كن أقف على معنى الترادف، وأقف على معنى المساواة، وأقف على معنى المساوقة، حتى إذا فهمت المراد من هذه الثلاثة سأجيب بضرس قاطع وأقول أن الشيء والوجود متساويان أو مترادفان أو متساوقان. لكي أقف على هذه المصطلحات الثلاثة، المساوقة والمساواة والترادف، كن قبل هذه المصطلحات الثلاثة أقف على ثلاثة قبل هذه الثلاثة، فكون أقف هاي المبادئ التصورية، كون أقف على المراد من المفهوم، المراد من المصداق، المراد من حيثية الصدق، هذه ثلاثة أليس كذلك؟ إذا وقفت على المراد من هذه الثلاثة سيتضح لي الفارق بين الثلاثة الأخرى اللي هي الترادف والتساوي والتساوق. إذن معرفة الثلاثة الترادف والتساوي والمساوقة موقوفة على معرفة الثلاثة قبلها. شنو الثلاثة قبلها؟ المفهوم والمصداق وحيثية الصدق. فإذا وقفت على هذه الثلاثة الأخيرة سأقف على الثلاثة الأولى، وإذا وقفت على الثلاثة الأولى بعد إن شاء الله يوضحون الواضع عند الأخوة، وإذا وقفت على الثلاثة الأولى راح أجيب أن العلاقة بين الشيء والوجود تساوق ترادف تساوي. أما الثلاثة الأخيرة اللي تحدثت عنها، المفهوم والمصداق وحيثية الصدق، فواضح عند الأخوة عندما أتحدث عن الإنسان، مثلا مرة أتحدث عن مفهوم الإنسان هذا الذي لا يمتنعه فرض صدقه على كثيرين، ومرة أتحدث عن مصداق الإنسان زيد وبكر وعمرو قال هذا الشيء يسمونه مصداق، ومرة ثالثة أقول عندما يعرض شيء على شيء آخر، يعرض الوجود على الجدار، أو يعرض الإنسان على زيد، أو يعرض العالم على باكر، يجب أن تكون بين الموضوع والمحمول حيثية صدق. عندما أقول إخوان الجسم متحيز، حملت التحيز على الجسم، السؤال للأخوة هذا حمل التحيز على الجسم هكذا قوترة، أم لا بد من وجودي حيثية، أحسنتم، حيثية صححت حمل التحيز على الجسم. شو تقولون؟ لابد من وجود ماذا؟ حيثية مصححة اللي يسمونها حيثية الصدق، صححت حمل المحمول على الموضوع. شنو هاي الحيثية؟ أقول الجسم متحيز الجدار متحيز لأنه جسم. إذن الحيثية اللي صححت حمل التحيز على الجدار ماذا؟ أن الجدار جسم. أو عندما أقول الإنسان متعجب، الإنسان ضاحك، شنو اللي صحح حمل الضحك على الإنسان؟ الجواب لأنه متعجب. فالتعجب يسمونه حيثية ماذا؟ صدق. لولا هذه الحيثية، هذا المراد بحيثية الصدق، لما صح ها حمل الضاحك على الإنسان. إذن كل حمل كما يحتاج إلى موضوع يحتاج إلى ماذا؟ إلى محمول، كذلك يحتاج إلى حيثية الصدق. والمراد بحيثية الصدق تلك الحيثية وتلك الجهة المصححة لحمل المحمول على الموضوع. ولولا هذه الحيثية لحمل، هاي عبارة الشيخ المظفر في منطقة، أحسنتم سيدنا، لحمل كل شيء على كل شيء. جاوبون اخوان، انتم تصححون حمل الإنسانية على زيد، اليس كذلك؟ لكن لا تصححون حمل الحجرية على زيد. لما صححتم الاولى ولم تصححوا الثانية؟ الجواب لاننا وجدنا في الحمل الاول حيثية صدق، وببركة هذه الحيثية صح حمل الإنسانية على زيد، بينما في المثال الثاني لم نجد حيثية صدق، ولهذا لم يصح حمل الحجر على الإنسان. إذن كما لا بد في كل حمل من موضوع من محمول، لا بد من حيثية صدق. ولهذا أقول الإنسان ضاحك لأنه متعجب، وأقول الإنسان متعجب لأنه ناطق، هاي لأنه ناطق، لأنه متعجب، لأنه جسمون، هذه تسمى بحيثيات الصدق. إذن هناك أركان ثلاثة، هناك مفهوم كمفهوم الإنسان والجدار والحيوان، وهناك ماذا؟ مصداق كزيد وبكر وعمر وخالد، وهناك حيثية الصدق. شوفوا هذه اللي سميتها الثلاثة، ومن وضوح هذه الثلاثة سيتضح لي معنى الترادف، معنى المساواة، معنى المساواة. أقول مرة تتحد هذه الثلاثة جميعا، هم هناك اتحاد مفهومي وهم هناك اتحاد مصداقي وهم هناك اتحاد في حيثية الصدق. مثال أقول الإنسان بشر، أحسن ترى الإنسان بشر سيدنا، أولا بين المفهومين مفهومان واحد، أليس كذلك؟ مفهوم هذا عين مفهومي ذاك، مصداق هذا عين مصداقي ذاك. البشرية حملت على الإنسان، والإنسانية حملت على البشر بحيثية صدق واحد، فاتحدت الثلاثة، يا هن الثلاثة، المفهوم والمصداق وحيثية الصدق. عندما يكون هناك اتحاد في هذه الثلاثة يقال أن بين المفهومين ماذا؟ ترادف. ف فالترادف لا يحصل إلا باتحاد الثلاثة. أحسنتم سيدنا، المفهوم المصداق مع اتحاد هذه الثلاثة يمكن أن نقول أن هناك ماذا؟ ترادف. أما إذا اختلفا في الأول واتحدا في الثاني والثالث، يعني اختلفا مفهوما، أحسنتم، اتحدا مصداقا وحيثية صدق، يقال أنهما متساويان، أن بينهما تساوي. مثال: الإنسان ناطق. جاوبون إخوان، مفهوم الإنسان نفس مفهوم الناطق؟ لا، بينهما اختلاف مفهومي، لكن على مستوى المصداق هناك اتحاد مصداقي. على مستوى الحيثية، حيثية الصدق، أيضا هناك ماذا؟ اتحاد. ما دام هناك اتحاد على مستوى المصداق واتحاد على مستوى حيثية الصدق، يقال أن بين الناطق وبين الإنسان تساوي ومساواة. وأما إذا تنقلن أسماعكم جيدا حتى أنتم تجاوبوني بعد، وأما إذا كان بين المفهومين اتحاد مصداقي واتحاد في حيثية الصدق، وقطعنا النظر عن المفهوم، هل مع قطع النظر سواء كان بين المفهومين اتحاد أو لم يكن بينهما ماذا؟ اتحاد. النظر كل النظر إلى الخصوصية الثانية وإلى الخصوصية الثالثة، ونقطع النظر عن الخصوصية الأولى، أي إذا أحرزنا الاتحاد المصداقي وأحرزنا الاتحاد في الحيثية، حيثية الصدق، مع قطع النظر هل يوجد بين المفهومين اتحاد أو لا يوجد؟ هل يسمونه مساواة؟ واضح إن شاء الله؟ واضح. في مثل هذه الحالة يقال أن هناك مساواة. راح يصير الفرق، فارق الأعم والأخص. نحن في المساواة، نحن في المساواة نشترط الاختلاف المفهوم، مو؟ وإلا لو كان هناك اتحاد المفهوم فضلا عن الاتحادين المصداقي وحيثية الصدق، ما راح تصير مساواة، راح تصير ترادف. أحسن، نحن في المساواة نشترط اتحادين ونشترط اختلافا. شيخ مصطفى، شنو الاتحادين المشترطين؟ اتحاد المصداق واتحاد حيثية الصدق. ولا نستفي بالاتحادين فقط، بل نشترط اختلافا على مستوى المفهوم. هذا وين شيخ مصطفى؟ في المساواة. أما في المساوقة فننظر إلى الاتحاد المصداقي وننظر إلى الاتحاد على مستوى حيثية الصدق، ولا نشترط للاختلاف المفهومي حتى تصير المساوقة مساواة، ولا نشترط الاتحاد المفهومي حتى تصير المساوقة ترادف. واضح إن شاء الله شيخ مصطفى؟ إن شاء الله واضح، إن شاء الله واضح. أقول إخوان، واضح لو مو واضح؟ هذا السكوت مع قطع النظر، شوفوا مع قطع النظر اذا لم نشترط للاتحاد. شوف شيخنا، شوفوا خلونا اسولف لكم العبارات. الاتحاد المفهومي اخذ بشرط شيء وين؟ في الترادف، واخذ بشرط
لا
في المساواة، واخذ
لا بشرط
وين؟ في التساوق. واضح ان شاء الله؟ هذا واضح ان شاء الله. مره انا اشترط الطهاره في الصلاه، يقولون الصلاه بشرط شيء من جهه الطهاره، ومره اشترط عدم الحدث، يقولون الصلاه بشرط لا من جهه، ومره ثالثه لا اشترط الصلاه لا بالثوب الابيض ولا في الاسود، فيقولون الصلاه كذلك. ها هنا الترادف اخذ بشرط شيء من جهه الاتحاد الجوهري، الاتحاد المفهومي. المساواه اخذت بشرط لا، يعني نشترط عدم الاتحاد المفهومي. والمساوقة أخذت، ها يا أخوان، لا واضح إن شاء الله. فاللي يجي شيخ مصطفى ويقول يا أنا اشترط الاتحاد المفهومي، نقول له أنت ترادفي. واللي يشترط عدم الاتحاد المفهومي، نقول له تساوي. واللي يقول انا عمي لا اشترط هذا ولا اشترط ذاك، شو نقول له؟ تساوقي. اسمع جناب السيد واسمع اقبل سيد مع
التفكير. في هذا الكتاب اما في البدايه،
نعم صحيح،
بدايه الحكمه
صحيح والله
قلتم بان
لا صحيح لهذا السيد لو منطيني فرصه
اقات من التساوي.
ها ها صحيح صحيح صحيح. هذا هذا راح يشوفون الأخوة العلماء اختلف. البعض يقول بين الشيئية وبين الوجود ترادف، والبعض يقول ماذا؟ مساوق. وحتى اختلفوا في تفسير الترادف، واختلفوا في تفسير المساوق. نعم صحيح، وانا كان ببالي علي بين الشيخ مصطفى. اي لا لم يؤخذ شرطا، يعني تارة يوجد الاتحاد المفهوم في المساوقة لكن لم نأخذه شرطا، وإلا لو أخذناه شرطا تراد. وتارة يوجد عدم الاتحاد لكن لم نأخذه شرطا، وإلا لرجعنا إلى التساوي. هذا المراد، واضح إن شاء الله. هنا لا اي التساوق يصير اعم من التساوي، اعم من الترادف. انا سمعت تقول التساوي، التساوي المساواه. اي وقلت للاخوه نعم اكو اختلاف بين كلامنا مسيدنا في بدايه الحكمه وبين كلامنا. ان شاء الله هذا واضح. طب جيد،
طبعا الاختلاف
ناس
من اختلاف المبنى.
اي اختلاف المبنى، اختلاف التفسير بعد يسمونه خبجي. الان بعد بياني ان شاء الله واضحة، بعد بيان المصطلحات الثلاثة ترادف تساوي التساوق، السؤال للأخوة شنو العلاقة بين الوجود والشيء؟ قطعا لا يوجد ترادف بينهما، لأنهما وين اتحدا؟ على مستوى المصداق. وين اتحدا؟ على مستوى حيثية الصدق. لكن بين مفهوم الشيء وبين مفهوم الوجود ماذا؟ يوجد تغالب، بدليل أنني أقول واجب الوجود ولا يصح أن أقول واجب شيء، أقول ممكن الوجود ولا أقول ممكن الشيء. أقول مثلا الممكن هو ما تساوى وجوده وعدمه، ولا أقول ما تساوى شيئيته وعدمه. إذن قطعا بين الوجود والشيئية لا يوجد ماذا؟ ترادف. وإن ذهب إلى ذلك البعض بل يدور أمر علاقة بينهما، إما التساوي وإما المساوق. المصنف ها هنا يختار ماذا؟ المساوقة. يقول أن الوجود يساوق الشيئية، بمعنى أن أعيدها، معنى مساوقة الوجود للشيئية أن بينهما اتحاد مصداقي، وبينهما اتحاد في حيثية الصدق. وأما على مستوى المفهوم فنقطع النظر، سواء كان بين مفهوم الشيء ومفهوم الوجود، سواء كان بين المفهومين اتحاد أو لم يكن اتحاد، لأننا أخذنا المفهوم بنحو لا
بشار.
هذا واضح سيد جاد سيدنا. هذا احنا يا أخوان تشوفون الأخوة ثمرة التجريد، أعتقد تكبر لدى الطالب اللي متباحث بداية حتى، لأنه سيشعر بوجود ماذا؟ فارق في أحيان كثيرة بين النظرة الحديثة للفلاسفة وبين النظرة الحديثة. تكون مثل سيطار، مثل الشيخ نصر، مثل بعض الأخوة الآخرين يستشعرون بوجود ماذا؟ فارق بين الرؤيتين، الرؤية الفلسفية القديمة والرؤية الفلسفية الحديثة المعاصرة. إن شاء الله هذا واضح. خب جيد، بعد حتى أكمل بعد المبادئ التصورية، بالتالي أشرع بعد في الأدلة، أدلة القول. مصطلحا الثبوت والوجود، مصطلحا الثبوت والوجود. هل كل ثبوت وجود وكل وجود ثبوت أم لا؟ يعني بعبارة أدق بعد، هل بين الوجود والثبوت هل بينهما تساوي؟ بعبارة ثالثة بعد، هل بين الثبوت والوجود اتحاد في المصداق، تساوي مصداق، خلينا عبر هكذا، أم لا؟ الثبوت أعم من الوجود مصداقا. نحن نقول وهم يقولون، نحن نقول، هذا اللي راح الرد عليه في الرد به في بعض الأحيان، نحن نقول أن بين الثبوت والوجود اتحاد على مستوى المصداق. الثبوت وجود والوجود ماذا؟ ثبوت. فالثابت موجود والموجود ماذا؟ ثابت. هسه سواء كان موجودا بالوجود الخارجي او موجودا بالوجود الذهني، كل ثابت موجود وكل موجود ثابت. وقلت مرادي من الموجود اعم من الوجود الخارجي ومن الوجود الذهني. المرضى اللي هم المعتزلة والمتصوفة قالوا لا، الثبوت أعم من الوجود. لما؟ لأن الثبوت يشمل الموجود والمعدوم، فيصح أن نقول كل موجود ثابت ولا عكسه، كما أنه يصح أن نقول كل إنسان حيوان ولا عكسه، كذلك يصح أن نقول سيدنا كل موجود ثابت ولا عكسه. شنو ولا عكسه شيخنا؟ وليس كل ثابت موجود. لما؟ لأن الثبوت عندهم أعم من الوجود. الثبوت هسه هاي راح أدقق فيها. الثبوت يشمل الموجود والمتقرر، وخلوا لي الخط تحت المتقرر. الوجود الثبوت يشمل الوجود والمتقرر. وكذلك لو سألت عن العلاقة، الآن سألت عن العلاقة بين الثبوت وبين الوجود، كذلك لو سألت عن العلاقة بين النفي وبين العدم، هل هما متحدان مصداقا أم أن النفي أعم من العدم؟ نحن نقول أنهما متحدان ماذا؟ مصداقا. كل معدوم منفي وكل منفي معدوم. أما هم فيقولون لا، النفي ها النفي أعم من العدم، فكل معدوم منفي نعم، لكن ليس كل لا ليس كل منفي معدوم. لما؟ لأن النفي عندهم عند هؤلاء كما يشمل العدم يشمل المتقرر. إذن الثبوت عندنا منحصر بالوجود، والنفي عندنا منحصر بالعدم، بينما الثبوت عندهم يشمل الموجود والمتقرر، والنفي عندهم يشمل المعدوم والمتقرر. الأخوة يسألوني شنو المراد بالمتقرر؟ أقول المتقرر، المراد بالمتقرر الماهية قبل وجودها، الماهية الثابتة قبل وجودها، فالماهية الثابتة قبل وجودها توصف بالثبوت سيدنا ولا توصف بالوجود. فالثبوت مصداقان، الماهية الثابتة ها والماهية الموجودة، وللنفي مصداقان، الماهية الثابتة والماهية المعدومة. عندنا الثبوت ليس له إلا مصداق واحد اللي هو الوجود الموجود، وعندنا النافي ليس له مصداق إلا مصداق واحد اللي هو المعدوم. أما الثبوت عندهم فيشمل الماهية الموجودة كما يشمل الماهية لا الثابتة اللي سميناها المتقرر، والنفي عندهم كما يشمل الماهية المعدومة كذلك يشمل ماذا؟ الماهية الثابتة المتقررة. فالثبوت عندهم أعم من الوجود، والنفي عندهم أعم من العدم، بينما الثبوت عندنا يساوي الوجود كما النفي عندنا يساوي. أقول هذا واضح. للثابت عندهم مصداقان، الماهية الثابتة والماهية الموجودة، وللمنفي عندهم مصداقان، الماهية الثابتة والماهية المعدومة. أقول هذا واضح إخوان. ها الثبوت مفهوما يقولون حتى على مستوى المفهوم، احنا طبعا نسلم معهم يا شيخ ان الثبوت والوجود متغايران مفهوما، وأن النفي والعدم متغايران ماذا مفهوما. وين اختلفنا معهم يا شيخ؟ على مستوى المصداق نحن نعتقد بأن الثبوت والوجود متحدان مصداقا، هم يعتقدون بأن الثبوت والوجود ماذا متغايران مصداقا، لأن الثبوت أعم. واضح إن شاء الله تغير المفهومي واضح. من أقول شيخنا، من أقول الإنسان والناطق بينهما تغير أم ليس بينهما تغير؟ ها مفهومي. الإنسان مفهوم الإنسان غير مفهوم الناطق، ومفهوم الناطق غير مفهوم الإنسان. هم يقولون ونحن كذلك نقول أن مفهوم الثبوت غير مفهوم الوجود، وكذلك مفهوم الوجود غير مفهوم الثبوت. لكننا نعتقد أن الثبوت والوجود كالإنسان والناطق بينهما اتحاد على مستوى المصداق. هم يعتقدون لا، ليست العلاقة بين الثبوت والوجود كالعلاقة بين الإنسان والناطق، بل العلاقة بحسب رؤيتهم بين الثبوت والوجود كالعلاقة بين الحيوان والإنسان، كما أن الحيوان أعم من الإنسان مصداقا، كذلك الثبوت أعم من الوجود ماذا؟ إن شاء الله واضح هذا. خبجي أعتقدونها أسئلة لتمشي
الرد على تعريف من عرف
ترى أخليكم حتى ما تنتخبوا إيه نسوي لنا اعتكار، نعتكف الخميس والجمعة والسبت وثلاث أيام يرادنا بالاعتكار، نعتكف هنا بالمسجد لفات الفلافل علي هم أي سؤال.
الرد على من عرف الوجود قال فإن الثابت مرادف للموجود،
هسه راح نشوف. احنا طبقنا العبارة يا مشايخنا، طبقنا عبارته، هسه طبقنا عبارته. يقول الثبوت يرادف الوجود، مو المرادفة هنا مرادفة مصداقية، يعني المصداق ومنهما ماذا واحد. خلينا نطبق عبارة
ها
يا كتاب
ثابت
مرادف الوجود. ها سمعتوا شيخ هذا التعريف
الثابت
بالمسألة الأولى مو؟ سمعتوا شيخ مصطفى؟ شيخ مصطفى يقول يا أبو المصنف نفسه عندما عرف الوجود تعريفا لفظيا عرفه بأنه ثابت العين، وهنا قلت المراد من الثابت الموجود مو. فالمصنف يرى بأن بين الثبوت وبين الوجود اتحاد حتى على مستوى المفهوم، أليس كذلك؟ شوف أخوان فاشيخ مصطفى أن التعريف هناك تعريف لفظ، والترادف اللي يتحدث عنه المصنف هناك ليس الترادف الاصطلاحي، وإنما الترادف اللغوي. واضح عند الأخوة أن هناك ترادفا لغويا وأن هناك ترادفا اصطلاحي. الترادف الاصطلاحي اعطينا ضابطته مو؟ شنو ضابطة الترادف الاصطلاحي؟ الاتحاد الثلاثي سبقه، اتحاد على مستوى مفهوم، على مستوى مصداق، على مستوى حيثية الصدق. هذا الشيء يسمونه شيخ مصطفى هذا الترادف الاصطلاحي. وعندي ترادف ماذا؟ لغوي. والمراد بالترادف اللغوي بعد كما هو واضح تعدد على مستوى اللفظ، اتحاد على مستوى المعنى. عندما يتحدث المصنف لا سيما وأن حديثه هناك كان عن التعريف اللفظي، يتحدث عن الترادف بلا معنى، بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي. واضح؟ آه. إلا خمسة. شنو إلا
خمسة؟
عموما بعد سيدنا أخوان مشايخنا سادتنا، إحنا أتمنى الحديث عن المبادئ التصورية المفروض الرؤية واضح إن شاء الله. اعتبارا من الغد سنذكر ردودا ثلاثة لإبطال دعوى الخصوم، ثم المصنف حتى يعطي لهم حق الرد سيستمعوا إلى أدلتهم ثم سيقوموا بردها إن شاء الله تعالى غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.